أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، كان كلامنا عن الدور الثاني للحديث عند الشيعة الإمامية، وهو عصر الجمع والتبويب. وقلنا أن هذا العصر فيه ميزتان: الميزة الأولى هي ميزة تدوين الكتب الأربعة، والميزة الثانية هي تدوين كتب الأدعية والزيارات. ثم أخذ المصنف يتكلم عن خصائص الكتب الأربعة، وبدأنا أولا في مميزات الكتب الأربعة عموما، ثم أخذ يبين واحدة واحدة من هذه الكتب. وبدأنا بكتاب الكافي، وعرفنا بالشيخ الكليني وعن كتابه ومدى اهتمام العلماء به، وعن أجزائه الثمانية وعناوين البحوث التي تطرق في كتابه إليها. وصلنا إلى ميزات كتاب الكافي. ما هي المميزات التي اختص بها كتاب الكافي دون غيره من الكتب الأخرى؟ يذكر المصنف هنا 10 من المميزات لكتاب الكافي، نتناولها واحدة واحدة مع شيء من التوضيح والتعليق. الميزة الأولى التي ذكرها المصنف هو أن الشيخ الكليني رحمة الله عليه قد عاصر عصر النواب الأربعة، اللي هم كانوا بمثابة الواسطة بين الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وبين شيعته ووكلائه وغيرها من الأمور التي كلفهم فيها الإمام سلام الله عليه. هؤلاء السفراء الأربعة استمرت تقريبا يعني مدة سفارتهم 69 سنة، يعني 70 سنة تقريبا، من سنة 260 للهجرة اللي هي بداية الغيبة الصغرى إلى سنة 329 للهجرة، يعني 69 سنة تقريبا. لأنه كما ذكرنا أن وفاة الشيخ الكليني كانت 329 بالضبط، يعني هي عند بداية الغيبة الكبرى، عند بداية الغيبة الكبرى. طبعا ولادته اختلف فيها، انه بالضبط ما يعرفون يعني، او ما عندنا فد نص تاريخي يبين لنا انه ولادته بهذه السنة، لكن يستقرب بعض العلماء ان ولادته كانت هي سنة 255 للهجرة، اللي هي نفس ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يعني في نفس السنة التي ولد فيها الإمام المهدي ولد الشيخ الكليني. زين، فإذن نفس معاصرة الشيخ الكليني رحمه الله إلى السفراء والنواب عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذه فيه يعني فيها ميزة للشيخ الكليني، لأنه كان قريبا من عصر النص وإن كان الاستعلام عن الأحاديث وغيرها. زين، طبعا هنا مشهور في كلمة عن الكتاب الكافي، يقال أنه هناك حديث صدر من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يعني بحكم هذه القرابة، يعني قلنا لأنه عاصر النواب الأربعة فعاصر الإمام مهدي سلام الله عليه، فإنه مقولة هناك تقول أنه الكافي كافي لشيعتنا، تنسب إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، إلا أن هذه الكلمة ليست بصحيحة ولم تصدر عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وقد فندها يعني كل العلماء تقريبا. زين، لم يقول أحد بصحة هذه النسبة للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. زين، إذن هذه هي الميزة الأولى لكتاب الكافي، يعني لمؤلف كتاب الكافي، وبالنتيجة هي راح تكون أيضا منصبة على كتاب الكافي. زين. وأيضا يقول هو وهو عاصر أيضا برهة من زمان الإمام العسكري عليه السلام، يعني عاصر برهة من حياة الإمام العسكري عليه السلام. زين، على هذا القول، لكن السيد الخوئي رحمه الله يعني يبعد هذا الاحتمال، يقول لا، أن الشيخ الكليني رحمه الله ولادته كانت بعد وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام. هكذا، على أي حال، هسه عاصر برهة من زمان الإمام العسكري أو لا، هذا خلاف فيه. هذه هي الميزة الأولى. الميزة الثانية لكتاب الكافي هو قرب المؤلف زمانا من مصنفي الأصول الأربعمائة اللي أخذناها، أو الأقل المئة مثلا على رأي سيد حسين الجلالي رحمة الله عليه. على أي حال، أن المصنف كان قريب العهد من الأصول التي ألفها الشيعة آنذاك. زين، فهذا القرب من هذه الأصول زين يكون مساعد له، وهناك يسر في نقل الروايات من هذه الكتب وبوسائط قليلة، لأنه إذا كانت الكتب ومؤلفي الكتب قريبي العهد إلى زمنه، فما راح يحتاج إلى وسائط كثيرة للوصول إلى الرواية، وإنما واسطتين ثلاثة. زين، ومن هنا نجد أن كثير من الروايات للشيخ الكليني هي عبارة عن ثلاث وسائط، يعني هو أبيه عن الراوي عن الإمام، هكذا. زين، وقد جمعت أيضا بكتاب يعني اسمه ثلاثيات الكليني وقرب الأسناد لأمين ترمس العاملي، جمع هذه الروايات على ما سيأتينا إن شاء الله، فإنه جمع الروايات الثلاثية يعني اللي نقلها الشيخ الكليني عن الإمام عليه السلام بثلاثة وسائط فقط. وهذا أيضا ميزة مهمة موجودة في كتاب الكليني غير موجودة في باقي الكتب، لأنه الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي جاء متأخرين بعد الشيخ الكليني على ما سيأتينا إن شاء الله في تفاصيل حياتهم وكتبهم. هذه هي الميزة الثانية. الميزة الثالثة للكتاب هو أنه جعل هناك عناوين مختصرة تدل على مضمون الروايات داخل الباب، عناوين مختصرة. هذا العنوان المختصر يرشدك إلى مضمون هذه الروايات داخل الباب. مثلاً عنوان يكتبه في الأعلى مثلاً حرمة ذبائح أهل الكتاب على المسلمين. هذا العنوان لما تقرأ أنت تعرف أنه هذه الروايات اللي تحت هذا الباب هي تتناول هذه المختصرة، هذه الجملة المختصرة. وهذه أيضاً ميزة موجودة في كتاب الكليني، ما موجودة، الظاهر أنها غير موجودة في الكتب التي سبقت كتاب الكافي، وإنما كان مجرد هي بث للروايات زين في الباب. زين، طبعا هذه الميزة أيضا عمل بها من جاء بعد الشيخ الكليني رحمه الله، مثل الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي و الحر العامل في الوسائل وغيرهم من العلماء. زين، هذه الميزة الثالثة. الميزة الرابعة أن الشيخ الكليني رحمه الله عندما نقل الروايات في كتابه نقلها بدون تدخل ولا تصرف في متن الرواية أبدا، ينقل نفس الرواية مباشرة وما يتدخل في التصرف فيها، يعني بحسب فهمه لها، هذا واحد. وثانيا توضيحاته على الرواية في بعض الأحيان زين يميزها عن الرواية حتى يشعر على أنه هذه ليست من الرواية، وإنما هذا تعليق لي، وكانت تعليقاته قليلة جدا، يعني ليست كباقي من ألف في جمع الروايات والكتب. زين، هذه الميزة الرابعة. الميزة الخامسة في كتاب الكافي هو أنه قد صدر الأحاديث الصحيحة سنداً، والظاهرة من ناحية المتن في المعنى صدرها في أول كل باب. يعني أولاً يذكر تحت كل باب أو تحت كل عنوان الأحاديث الصحيحة من ناحية السند والظاهرة المعنى جيد في مدلولها على مراده، اللي هو العنوان اللي جعله في بداية الباب، ثم بعد ذلك يتلوها بالأحاديث المبهمة والأحاديث المجملة اللي دلالتها مو هالقد واضحة على المراد، لكن هو يحاول أنه يعني هذه هو كأنه يريد أن يبين الأحاديث المجملة والمبهمة في الدلالة على هذا العنوان بالأحاديث اللي هي أعلى منها اللي هو صدرها في الباب. يريد يقول أن هذه الأحاديث الصحيحة هذا مضمونها جيد لأنه ظاهرة في كذا، هذه الأحاديث اللي جاءت بعدها هو أيضا هذا مضمونها إلا أنها غامضة في الدلالة على المعنى. فهذا وكأنه شرح للروايات المبهمة بهذه الإشارات اللطيفة منه رحمه الله تعالى. هذه هي الميزة الخامسة. الميزة السادسة في كتاب الكافي هو أنه قد ذكر سند الحديث كاملا في الباب. يعني لما يريد يذكر الرواية ما يقطع سندها، وإنما يجيب السند كله إلى الأخير، وفي بعض الأحيان يطول السند لكن هو كله يذكر. لكن هذه الميزة لم نجدها في باقي الكتب مثل كتاب التهذيب وكتاب الاستبصار وكتاب من لا يحضره الفقيه، وإنما هؤلاء العلماء غير الشيخ الكليني رحمه الله ابتكروا طريقة أخرى لذكر السند. الطريقة كالآتي، هو أنهم لما رأوا أن ذكر السند جيد اللي مأخوذ من الكتاب راح يتكرر في أكثر من مورد، لأن هم سمعوا أو أخذوا هذه الروايات عن كتاب واحد زين، فربما يكون هذا الكتاب فيه أربعة روايات مثلا واحدة بعد الثانية مثلا هكذا زين، أو ينقلون من هذا الكتاب نفسه، نفرض مثال مثلا كتاب حريز في الصلاة يريدون ينقلون عنه في مثلا كتاب من لا يحضر الفقيه أو كتاب التهذيب، فهم قالوا ليش إحنا بما أنه جاي ننقل هذه الروايات من هذا الكتاب كتاب حريز للصلاة وإحنا عندنا سند واحد لهذا الكتاب يعني، وباقي الأسانيد للروايات اللي مختلفة راح تختلف وراح تتكرر عندنا كثيرا، فإحنا شو راح نسوي؟ راح نقول سندنا إلى كتاب حريز، إلى مباشرة إلى كتاب حريز راح نذكره في الأخير في أخير الكتاب، وسموه هذا كتاب وسموه هذا يعني هذه الطريقة المشيخة، يعني هذه الروايات إنما أخذوها عن مشايخهم لكتاب حريز، فذكروا هذه الأسانيد في آخر كتبهم تحت عنوان المشيخة، ولذلك صارت عندنا مشيخة الشيخ الصدوق ومشيخة الشيخ الطوسي وغيرها. فاختصروا هذا البحث عليهم، يعني قالوا ليش احنا كل ساعة نذكر السند، خلينا نذكر هذا شنو في الأخير. لكن الشيخ الكليني لم يلتزم بهذه الطريقة، وإنما قام في كل رواية بذكر سندها جميعا، ولذلك لم تجد مشيخة للشيخ الكليني في كتابه. طبعا شنو الميزة؟ لأنه واحد يقول لعله طريقة الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي أفضل لأنه في اختصار، ليش كل ساعة يتكرر السند في الكتاب وفي الروايات؟ نقول هذه الطريقة هي صحيح أخصر، إلا أنه لما نلاحظ ونراجع المشيخة نجد هناك اشتباهات كثيرة وقعت عند الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق رحمة الله عليهم، إما من جهة أنه في بعض الأحيان يذكرون مثلا هو يقول أنا الروايات التي أخذتها عن حريز فطريقي لها سوف يأتيكم في المشيخة، لكن مع الأسف لما رحنا للمشيخة مثلا نجد أن هذا الراوي الذي ذكرت رواياته داخل الكتاب لم نجد أن الشيخ الصدوق أو الشيخ الطوسي قد ذكروا طريقهم إلى هذا الكتاب، وصارت بسبب هذا الفجوة، يعني في سبب هذا الخلل، أن كل الروايات إلى كتاب حريز مثلا بعد لا يمكن الاعتماد عليها. ليش؟ لأنه هذه السلسلة من الشيخ الصدوق إلى كتاب حريز هذه انقطعت لأنه لم يذكرها زين. وأيضا وقعت مشاكل أخرى كثيرة يعني في المشيخة، ومن هذه الجهة تكون طريقة الشيخ الكليني رحمه الله أضمن وأمن وأسلم، وهو قد ذكر كل الأسانيد داخل الروايات. هذه هي الطريقة أو الميزة السادسة لكتاب الكافي. الميزة السابعة فيه أنه نقل الروايات التي تكون منسجمة مع عنوان الباب، الروايات التي تدل على عنوان الباب. المثال اللي ذكرناه مثلا حرمة ذبائح أهل الكتاب مثلا على المسلمين، يذكر فقط الروايات اللي منسجمة مع هذا العنوان، ويحترز عن نقل الروايات المعارضة لهذا العنوان، ما يذكر الروايات المعارضة إما لهذا العنوان. يعني الظاهر منه أنه لا يعتقد بدلالة تلك الروايات زي إما من ناحية متن أو من ناحية السند، بينما نجد أن الشيخ الصدوق وكذا الشيخ الطوسي رحمهم الله تعالى لا يذكرون حتى الروايات المعارضة لعنوان بابهم. فلما يذكرون مثلا باب حرمة ذبائح أهل الكتاب على المسلمين يذكرون الروايات الموافقة لهذا الباب، ثم يذكرون الروايات المخالفة أيضا داخل تحت هذا الباب يذكرون الروايات المخالفة زين. ومن هنا نجد أن الشيخ الطوسي رحمه الله ألف كتاب الاستبصار، كتاب الاستبصار إن شاء الله على ما سيأتينا، إنما هو ألفه لأجل رفع التعارض اللي موجود في كتاب التهذيب، لأنهم أشكلوا عليه أنه أنت جاي تقول مثلا تحت كل عنوان تذكر روايات وتذكر معارضها، إذن هذه الروايات شنو مختلفة، روايات هذه مكذوبة، روايات ملفقة كذا. فهو كتاب الاستبصار للرد على هذا الإشكال، وكان يقولهم لا هذه الروايات ظاهرا أنها ليست بمتعارضة وأنما يمكن الجمع بينها، فألف كتاب الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار زين. بينما قلنا الشيخ الكليني رحمه الله لم يذكر الروايات المعارضة للروايات التي تكون موافقة لعنوان الباب زين. هذه الميزة السابعة. الميزة الثامنة التي يذكرها المصنف يقول أنه لم يصنف الروايات في غير أبوابها، يعني دائما حاول أنه كل الروايات يجعلها في بابها، وما يجعل هناك روايات مبعثرة لم تدخل تحت عنوان عام، وإنما كل ما يريد أن يذكر روايات يحاول أنه يقرأ هذه الروايات ثم يستظهر منها مدلولها العام. طبعا وهذا لو أردنا نتكلم به هذا فد يعني عمل مو طبيعي، عمل شاق، وبالنتيجة هذه كلها هذه العناوين داخل الكتاب هاي كلها بمنزلة فتاوى، نقدر نعتبرها فتاوى للشيخ الكليني، لأنه هو شلون طلع هذا العنوان حرمة ذبائح أهل الكتاب على المسلمين، قال مين طلعه من خلال قراءته لهذه الروايات وتفحصه بهذه الروايات، فوصل إلى أن مدلولها العام هذه الروايات هو حرمة ذبائح أهل الكتاب على المسلمين. ومن هنا بعض العلماء قال أن عناوين الأبواب بمنزلة الفتاوى للشيخ الكليني وكذا للشيخ الصدوق وأطوس وكذا. طبعا هذا هو نفسه كما نجده أيضا في عناوين الكتب، في عناوين الكتب اللي مثلا حتى في العناوين الكتب بالفقه لما نجد داخل أو تحت يعني المسائل أو فوق المسائل نجد عنوان، هذا العنوان يكون حاكيا عما موجود من كلام داخل هذا العنوان زين. فلا تتصورون أن هذه العناوين هي مجرد هكذا يعني اجتهادات منه، وإنما لا بالعكس هذا عبارة عن تفحص و استخراج لمضمون الروايات العام لقراءة معمقة استنباطية استطاع من خلالها أن يصل أن مضمونها العام هو هذا الباب. زين، ولعله والله العالم أن واحدة من أسباب تأخر تأليف كتاب الشيخ الكليني لمدة 20 سنة هو هذا، لأن هو يحاول أنه يجمع ويقرأ الروايات ويفهم الروايات ويستنبط المفهوم العام منها ثم يجعلها تحت هذا العنوان. زين، هذه الميزة قلنا الثامنة. الميزة التاسعة أن كتاب الشيخ الكليني رحمه الله حاز على تنظيم وتبويب دقيق ومنطقي للأبحاث، وهذا أيضا نكتة لطيفة، يعني هذا علم التبويب وكذا، هذا علم يعني ما ينبغي أن نستهين به. فهو أيضا بعد أن يعني كان يستنطق الروايات ويستخرج منها المفهوم العام لها، أكو عنده فد منهجية أسبق منها، وهو أنه طرح هذه العناوين والأبواب يطرحها بطريقة منطقية، يعني البحث السابق يدل على البحث اللاحق، اللاحق يدل على اللي بعده وبعده وهكذا، يعني أحدهما وكأنه مترتب على من؟ على الآخر. شلون؟ يقول حيث ابتدأ المصنف أولا من باب العقل والجهل، بداية كل شيء قبل لا ندخل بالفقه، قبل لا ندخل بالأخلاق، قبل لا ندخل بالعقائد، أول شيء يجب أن نعرف شنو العقل وشنو الجهل، ثم عقبه بمن؟ بباب العلم. زين، ثم عقبه بباب التوحيد، يعني أول ما يجب أن نعلمه هو باب التوحيد، باب الله تبارك وتعالى. زين، وهكذا بدأ يترتب يعني في طرح الأبحاث. زين، من مباحث المعرفة، ثم مباحث التوحيد، ثم مباحث الإمامة، ثم أردفها هذه بنقل الروايات الأخلاقية، ثم بعد ذلك لما انتهى من أصول الدين، يعني هو حتى الكتب قال الآن خلاص ندخل في باب الأحكام الشرعية وما أراده الله منا من ناحية العمل. زين، ثم بعد ذلك دخل في بحث السيرة والتفسير وما إلى ذلك كما أخذناه في الدرس السابق. هذه هي خلاصة الميزة التاسعة. الميزة العاشرة في كتاب الكليني، وقد أيضا نحن أشرنا إليها سابقا، هي أنه كتاب جامع للمباحث العقائدية والمباحث الفقهية والمباحث الأخلاقية، ولذا صار كما قلنا أنه بمثابة الجامع للمعارف الإسلامية عام، وليس هو خاص فقط في باب الفقه كما هو موجودا في كتاب الاستبصار ومن لا يحضر الفقه وكتاب التهذيب. ومن هنا صار محور يعني لشرح العلماء والاهتمام العلمائي به، حتى أنه أحصى الشيخ غابزر الطهراني رحمه الله 27 شرحا على الأصول أو على الأصول والفروع، وعشرة حواشي أيضا عليه. زين، وثمت بحوث كما يقول المصنف، وثمت بحوث لبعض الكتاب حول الكافي لم يطبع أكثرها أو لم تقع في متناول اليد. ثم أراد المصنف أن يشير إلى هذه الأعمال على كتاب الكافي، وقسمها على عدة أمور: أولا الشروح والحواشي، وثانيا الترجمة، وثالثا التلخيص، ورابعا المعاجم والفهارس، وخامسا الكتب التي كتبت حول كتاب الكافي. أما الشروح والتعليقات، فأولا التعليقة على كتاب الكافي للسيد محمد باقر الحسيني مير داماد اللي متوفى سنة 1041 للهجرة بتحقيق السيد مهدي الرجائي، ومطبعة الخيام 1403، المقدمة احتوت على 22 صفحة، وهو الكتاب أصله 404 صفحة، وهي تعليقة على أصول الكافي إلى كتاب الحجة فقط يعني. زين، قال: وللشارح كتاب آخر يدعى الرواشح السماوية، تعرض فيه إلى شرح بعض قواعد علم الحديث مع شرح مقدمة الكافي، وقد ألحقه بالجزء الأول من التعليقة. طبعا كتاب الرواشح السماوية من الكتب يعني اللي تناولت مطالب من علم الرجال وكذا قواعد الحديث من الكتب المهمة جدا للسيد محمد باقر الحسيني ميرداماد. إذن هذه التعليقة الأولى. التعليقة الثانية، نحن نشير باختصار يعني شرح أصول الكافي لصدر الدين الشيرازي رحمه الله، وهو أيضا إلى كتاب الحجة فقط يعني، ولم يكمل هنا نهائيا يعني. زين، وقد طبع أيضا هذا الكتاب موجود ومطبوع، حتى أنه أيضا ترجم إلى اللغة الفارسية. زين، الثالث مرآة العقول، وهو أيضا من الكتب المشهورة لشرح الكافي لمحمد باقر المجلسي رحمه الله، ما يقارب تقريبا 26 مجلدا في شرح الكافي كله. أربعة، شرح الكافي الأصول والروضة للشيخ محمد صالح المازندراني، وكذا للتعليقة تعليق على يعني شرح الكافي لميرزا أبو الحسن الشعراني، أيضا هذا الكتاب موجود ومطبوع ب 12 مجلد، وهو شرح فقط للأصول والروضة يعني لم يشرح كتاب الفقه. الشافي في شرح أصول الكافي لعبد الحسين المظفر، أيضا هذا مطبوع في الأسواق في 3 مجلدات. هذه هي شروح، أكو غيرها طبعا من الشروحات، الآن أكو شروحات حديثة على كتاب الكافي. أما من ناحية الترجمة، أصول الكافي الترجمة والشرح باللغة الفارسية للسيد جواد المصطفوي، وأيضا شروحات الأخرى يعني اللي ذكرها المصنف ماكو داعي أن نقرأها. التلخيصات، أولا مختارات الكافي الترجمة والتحقيق للشيخ محمد باقر البهبودي بالفارسية، زين، 3 مجلدات، الجزء الأول خلال المعارف والآداب، والجزء الثاني للطهارة والصلاة، الجزء الثالث الزكاة والصوم، والجزء الرابع للحج والمعيشة، الجزء الخامس الزواج والأغذية، والجزء السادس جمال الأزهار وزينتها. هذا هو التلخيص الأول. التلخيص الثاني خلاصة أصول الكافي الترجمة باللغة الفارسية إلى آخره. الصحيح من الكافي أيضا الشيخ محمد باقر البهبودي، زين، الصحيح هو يعني عند منهجية في تصحيح الأحاديث اختار الأحاديث الصحيحة من كتاب الكافي، وأيضا هذا موجود مطبوع في مجلدين، وصار حول نزول هذا الكتاب ضجة يعني في إيران، وعلى سببها منع يعني الكتاب من الطبع، زين، لكنه موجود يعني متوفر. زين، ثالثا أو رابعا هي المعاجم والفهارس، زين، هذا إتو أقرو المعجم الفهرسي ألفاظ أصول الكافي. طبعا المعجم والمفهرس هذا هو المقصود من عنده أنه الألفاظ التي وردت هي من في الكافي، وهي من جذر واحد، وهي من جذر واحد يعني يجعلها في ترتيب، بحيث ويذكر لك الصفحة والمجلد وين ذكرت هذه اللفظة. طبعا هذه المعاجم والفهارس كانت يعني للكتب، كانت تفيد سابقا مو الآن، الآن ربما يمكن الاستغناء عنها بالبرامج، برامج الحاسوب يعني أنت تخلي كتاب الكافي وأي كلمة تنقرها تطلع لك ما شاء الله وين موجودة بالدقة يعني، لكن سابقا هذا ما كان موجود، أنه العلماء لما يريدون مثلا يبحثون عن مفردة الصبر في كتاب الكافي، جيد، فهنا نخلونا الفهارس والمعاجم ويمكنك أن تصل إليها مباشرة، أو المعجم اللي شرح هذه العبارات، العبارات التي توجد في الروايات داخل كتاب الكافي، لكن قلت لك الآن يمكن الاستغناء عنها بالبرامج الحاسوبية. زين، ها أسناد ورجال الكافي، اللي الأسناد يعني الكتب التي تكلمت عن أسناد أو أسانيد الكافي والرجال التي وردت في الكافي. زين، وهي أولا تجريد أسانيد الكافي وتنقيحها للحاج ميرزا مهدي الصادقي، والموسوعة الرجالية أيضا لآية الله العظمى سيد المرجع حسين الطباطبائي البروجردي رحمه الله ب7 مجلدات. زين، بعد الكتابات حول الكافي، أيضا هذا الشيء مهم، دفاع عن الكافي ثامر هاشم حبيبي العميدي، زين، ألفه بمجلدين، المجلد الأول 768 صفحة والمجلد الثاني 789 صفحة، تناول فيه كل الشبهات التي طرحت على كتاب الكافي، أو يمكن أن تطرح على كتاب الكافي وجمعها وكلها رد عليها. اثنين، الشيخ الكليني البغدادي وكتاب الكافي أيضا للشيخ ثامر هاشم حبيب العميدي، زين، لنفس المؤلف دفاعا عن الكافي، زين، وهذا الكتاب كان لأجل شرح المرتضى للسيرة الذاتية للشيخ الكليني والعلمية أيضا، مع استعراض الجهود والجهود العلمية التي بذلها الشيخ الكليني في كتاب الكافي. الثالث، الكليني وخصومه، زين، يعني تعرض في هذا الكتاب إلى تحليل ونقد الإشكالات التي أوردها الشيخ محمد أبو زهر المصري في كتابه الإمام الصادق حياته وعصره على كتاب الكافي للشيخ عبد الرسول الغفار، وأيضا بحوث حول روايات الكافي ودراسات في الكتاب الكافي للسيد هاشم معروف الحسني، زين، وغيرهم من المؤلفين. وأيضا تناولوا من ناحية الروايات اللي من ساعة أشرنا إليها، الروايات الثلاثية، ثلاثيات الكليني وقرب الأسناد، زين، وأيضا الكليني والكافي لعبد الرسول الغفار لنفس المؤلف الذي كتب كتاب الكليني وخصومه. هذا خلاصة الكلام عن كتاب الكافي. يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم من لا يحضره الفقيه وباقي الكتب الأخرى. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.